يركب عن هذا الشافع وخلاص بعد. يا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله.
أفضل جدوى ما زلنا بالتوهم له ظهور الصيغة مو يقول اختلف الاصوليون في ظهور صيغة الامر في الوجوب وفي كيفيتها على اقوال، نفس الخلاف الذي تقدم في مادة الامر كان ايضا الخلاف باتجاهه. اولا ما هو مدلولها؟ هل الوجوب؟ هل الاعم من الوجوب والنادر؟ هل الجامع بينهما؟ لا هذا التفاصيل. ثم الخلاف الثاني في منشأ هذا الفهم ومنشأ هذا الظهور، هل هو الدلالة الوضعية؟ هل هو الاطلاق؟ هل هو حكم العقل؟ فالخلاف كان في اتجاهين. يقول والاقوال في المسألة كثيرة واهمها قولان، احدهما انها ظاهرة في الوجوب صيغه فعل، نفهم منها الوجوب. شلون نفهم منها؟ قال اما لكونها موضوعة في وضعت صيغة افعل لافادة الوجوب، او لا هي وضعت لمطلق الطلب الاعم من الوجوب والاستحباب، بس باعتبار ان اي عنوان يعني من يلقى وله عدة افراد فينصرف الى اكمل الافراد، واكمل افراد الطلب هو الوجوب، لان الاستحباب هو طلب ضعيف، لو كان ضعيفا لو كان قويا لكان ملزما، فلما كان ليس ملزم اذا الطلبية مالته بدرجة ادنى. فاذا هذا القول الثاني ان صيغة افعل موضوعة لمطلق الطلب، لزم ان مطلق الطلب له عدة افراد فينخرف مثل هيك كل الذي له عدة افراد الى اكمل الافراد، واكمل الافراد هو الوجوب. هذا على كيف يعني منشأ الظهور، بس هو القول الاول هذا انها ظاهرة في الوجوب، ثانيهما انها حقيقة اي موضوعة على نحو الحقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، او الماهية المشتركة بين الوجوب والندب. وما هي الحقيقة المشتركة بين الوجوب والندب؟ الطلب، كلاهما طلب. نقول الوجوب مثل ما تقدم، الوجوب طلب مع عدم الترخيص بالترك، والاستحباب طلب مع الترخيص بالترك، فالقدر المشترك هو الطلب، وانما يختلف يعني الجنس مالته، وانما يختلف يعني بالفصل، الوجوب فصله عدم الترخيص بالترك، والاستحباب فصله الترخيص بالترك. فهذا هو القول الثاني انها موضوع عن القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق الطلب الشامل لهما. يقول والحق من القولين انها ظاهرة في الوجوب كما بدأنا باول درس من الاصول، ومن قلنا كيف استفيدت وجوب الصلاة من اقيموا الصلاة واقيموا صيغة افعل ظاهرة في الوجوب. والحق انها ظاهرة في الوجوب ولكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب، هذا المدعي الاول، لان لازم هذا القول انها لو استعملت في الاستحباب لكانت مجازا، لان في غير ما وضعت له، بينما لا نرى مجازية استعمال صيغة افعل للاستحباب كما نقول اغتسل للجمعة، نرى فيها مجاز؟ لا، رغم انه مستحب. فلو كانت صيغة افعل موضوعة للوجوب فاستعمالها في غير ما وضع عليه يكون مجازا، فهل استعمال صيغة افعل في الاستحباب مجاز؟ لا نرى مجازية في ذلك، فليست اذا موضوعة للوجوب، ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب وان الوجوب اظهر افراده، ما عندها شيء. شيء من يوضع لكلي اذا كل الكلي يكون منطبقا عليه، هذا اظهر افراده وذاك اكمل افراده، ما عندنا هيك شيء. وانما سالناه المصنف موسى انت شو تقول ظاهرة في الوجوب؟ ما هو منشأ هذا الظهور؟ يقول منشأ هذا الظهور هو ما ذكرناه في مادة الوجوب، نفس الشيء انها هي تدل على مطلق الطلب، لكنه لو تجردت عن القرينة فهذا طلب، ونحن اشترطنا انه لا يسمى طلب الا اذا كان من العالي الى الداني، بل فطلب سيصدر من عالي الى داني ولم ينصب قرينة على الترخيص بالترك. شو يقول لك عقلك؟ والله يجوز التراخي في تنفيذ هذا الامر اقول لا. كل واحد خلي يجرب. ابوه مثلا قال له روح جيب لي ماء مثلا، وماكو قرينة على انه ترخيص بالترك او مثلا مو الان او اي شيء اخر، تفتح موجوب ان انت روح تجيب ماء. اي لا لا، يقول هاي كذلك هي موضوع على مطلق الطلب، على التفسير يعني مطلق الطلب مو بالمعنى الاسمي وانما المعنى الحرفي سيذكره ان شاء الله تعالى. يقول لكن العقل يعقل انه ما دام طلب وصادر من عالي الى داني، يعني اشترطنا ان ليس ما طلب الا من عالي الى داني، فالعقل يقول يجب الامتثال الا اذا رخص هو المولى بالترك. فيقول استفدنا الوجوب اذا بحكم العقل لا من الوضع ولا من الاطلاق كما عبرنا. يقول وشأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادة الامر على ما تقدم هناك من ان الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم اطاعة امر المولى، هذا المولى العالي اللي اشترطنا به العلو، ووجوب الانبعاث عن بعثه قضاء لحق المولوية والعبودية ما لم يرخص نفس المولى بالترك ويأذن به. وبدون الترخيص فالامر لو خلي وقطع شأنه ان يكون من مصادق حكم العقل بوجوب الطاعة، لانه مولى منعم تجب طاعته، ولم ينصب ذاك قرينة على الترخيص بالترك، فعندئذ يجب الانبعاث. قال فيكون الظهور هذا ليس من نحو الظهورات اللفظية، صح، لان مو من اللفظ استفدنا الوجوب وانما من انضمام حكم العقل، فليس هو اذن من الظهورات اللفظية ولا الدلالة هذه على الوجوب من نوع الدلالات الكلامية، وانما دلالة عقلية بحكم العقل. اذ صيغة الامر كمادة الامر لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا، وانما تستعمل في الطلب الاعم من الوجوب والاستحباب، وانما بضم حكم العقل الها صارت تفيد الوجوب. قال لان الوجوب كالندب امر خارج عن حقيقة مدلولها ولا من كيفياته واحواله، وانما كل هذا تعليلها واحد انه وانما الوجوب استعمناه من الاستحباب استعمناه من اقامة قرينة على الترك، ولا المولى لو قال لي اغتسل للجمعة لكان استعم منها الوجوب، لان حكم مولوي صادر من عالي الى داني، بس نصب قرينة على الترخص بالترك بكامة الاستحباب، هذا المدلول من امر خارجي. قال فرق واحد يعني من هالناحية الى هنا المادة الامر كصيغة الامر كلاهما شيء واحد، ان الدلالة على مطلق الطلب وانما يستفاد احدهما من انضمام حكم العقد. يقول لكن فرق واحد بين الصيغة والمادة، وهي ان المادة الامر لها مفهوم اسمي يدل على الطلب، بينما صيغة الامر تدل على معنى نسبي. ليش هو اتجاه لكن شنو النسبة الطلبية؟ ليش يقول نسبة اخوة تدل على الطلب؟ لان يقول تدل على الطلب، الطلب مفهوم اسمي يعني له معنى مستقل بنفسه، بينما هنا صيغة الامر هيئات، والهيئات كالحروف لا يكون لها معنى الا اذا استعملت في غيرها، فيكون من هالناحية مشابهة من حروف. شلون بالحروف قلنا فرق بين من هو كلمة الابتداء، كلمة الابتداء لها معنى الابتداء المستقل، بحيث لو قيلت وحدها تدل على الابتداء تدل بالاستقلال، بينما من لا تدل على المعنى الا اذا وضحت بين طرفين، فلذلك تكون نسبة بين طرفين. من الا حصلت من بغداد الى البصرة يا الله افادت معنى الابتداء، فيتدل على معنى الابتداء لكن مو تدل مستقلة، هل يعبر عنها نسبة؟ قال كذلك هنا مادة الامر معنى اسمي مستقل يدل على المطلوب مادة مستقلا مباشرة، بينما الهيئة صيغة افعل لا تدل الا اذا وقعت طرفا، الا اذا وقع يعني وضعت في مادة ولها طرفا اللي هم عبر عنه بالدرس السابق الطالب والمطلوب منه، فلذلك عبر عن النسبة طلبي ولم يقل تدل على الطالب، لان ليس لها معنى مستقل في نفسها، وانما لا يكون لها معنى الا اذا وجدت في غيرها، غير ان يكتبها المعنى هذا، فقال نسبة طلبية تكون كالمعاني الحرفية ليس لها معنى في نفسها، وإنما لها معنى في غيرها. قال الهيئة كذلك. أنا أعلق تسأل من جاب لك النسبة الطلبية؟ فالنسبة هي معنى أنه ليس لها معنى في نفسها مستقل، وإنما يحصل لها معنى إذا وجدت مع غيرها طرفين نسبة. والهيئات كذلك. يقول: وتمتاز الصيغة عن مادة كلمة الأمر أن الصيغة لا تدل إلا على النسبة الطلبية وليس على الطلب نفسه، فهي بطريق أو لا لا تصلح للدلالة على الوجوب وضعا. وإلا هو الآن قال ظاهرة في الوجوب، قال لا تدل على الدلالة وضعا. يقول لأن مادة الأمر التي هي مفهوم اسمي، والوجوب هو مفهوم اسمي، فمادة الأمر التي هي مفهوم اسمي لم تدل بالوضع على الطلب، فكيف صيغة الأمر التي ليس لها مفهوم اسمي تدل وضعا بالوضع يعني على الطلب؟ فإذا تدل يستنتج هذا بانضمام حكم العقل. يقول: فهي بطريق أولى لا تصلح للدلالة على الوجوب، وقال للدلالة يعني بالوضع، وإلا بالظهور لا شفنا تدل بالظهور على الوجوب. لا تصلح الدلالة لأن الوجوب معنى اسم، فمادة الأمر التي هي معنى اسمي لم تدل وضعا على الطلب الذي هو معنى اسمي، فكيف صيغة الأمر التي هي معنى حرفي تدل على الوجوب اللي هو معنى اسمي؟ وعلى هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين، الوجوب والندب واحد لا اختلاف فيه، واستفادة الوجوب على تقدير تجردها عن القرينة على إذن الأمر إذن الآمر بالترك. قلنا استفادة الوجوب هاي من عدم انضمام حكم العقل. شلون تفضل بعض المشايخ على ان عدم القرينة قرينة على العدم؟ فعدم نسب قرينة على مثلا على الترخيص بالترك قرينة على قال على تقدير تجردي على القرينة، انما هو بحكم العقل كما قلنا، اذ هو من لوازم صدور الامر من المولى. هو هذا حكم العقل يفرض نفسه، ما دام مولى عالي صدر منه طلب الى داني رأسا يتحقق موضوع حكم العقل بلزوم الانبعاث. احكام العقلية لها مواضيع، من يتحقق الموضوع فسال احكام الشرعية، من يتحقق الموضوع يتحقق الحكم، وجد خمر وجدت الحرمة وياه، فهنا حكم العقل هو بلزوم الانبعاث، ما هو موضوعه صدور امر من العالي الى الداني من دون قرينة على الترخيص بالترك. وهذا قد تحقق بصيغة افعل، طلب من العالي الى الداني من دون قرينة على الترك. هذا الموضوع ما دام تحقق تحقق حكمه العقلي وهو لزوم الانبعاث، افاد الوجوب. لا مو اكو قرينة على الترك، ما تحقق موضوع حكم العقل.
طلب بدون
قرينة يكون وجوب، ما حد يحمل على الاستحباب، لابد من قرينة. هي تستمع له تستعينه من قرائن خارجية، قرائن خارجية دل على الاستحباب، بل قرائن متصلة، واحدة منها لعلكم ترحمون، هاي قرينة على الاستحباب، لأن الأوامر الوجوبية كما يقولون يعني ما يقول لك أنه لعلكم وكذا، غصبا عليك يستوي، هاي بالاستحبابية والإرشادية، من صلى ركعتين كان له 100 ألف، لأنها مستحبة ليس يحسك عليها يذكر لك. اما الواجب ان الصلاة على من كتابا موقوتا، ما يريد لي اقنعك هذه 100 ألف درجة وكأنما حج البيت 7 مرات، ما يريد لي اقنعك. فشوف نفس لعلكم ترحمون يا قرينة على الاستحضار، ولا لو كانت واجبة ما يريد لي شجعني يحسني عليه، وجوب وجوب خلاص انا لازم انفذ. وقوائم طبعا خارجية بس ها قرينة مستصف. يقول: ويشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحدا في مورد الوجوب والندب ما جاء في كثير من الاحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة. يقول: هؤلاء الذين قالوا ان صيغة افعل مثلا موضوعة للوجوب او كذا، هواية اوامر تجينا بسياق واحد، زر الحسين وصل النوافل مثلا اليومية وخذ امر اخر وجوبي وصوم شهر رمضان مثلا، لان كلها بسياق واحد. فلو كانت الكلمة تدل مثلا هي بنفسها على الوجوب وعدم فرقاء عدم الوحدة في السياق، فالمفروض ان كل السياق يكون واحد، لو كل على الوجوب لو كل على الاستحباب. ونحن نعلم الخارج لا، زر الحسين على استحباب، صوم رمضان وجوب، فشلون اذن يعني القرينة اذا اقيمت تقوم على المجموع؟ لو ما تقوم على المجموع فشلون راح تفكك بعضها تحمل على الوجوب بعضها على الاستحباب؟ ما تقدر انت بتعاني على كلام يقول اقدر، يعني انا اقول انها لا تستعمل لا في الوجوب ولا في النذر، وانما بحسب حكم العقل من ينظم لها تفيد شيء اخر. فبزر الحسين اكو قرينة على الترخيص بالترك، فالعقل يقول اذا ليس واجب. صوم رمضان ماكو قرينة على الترك، العقل يقول واجب، وهكذا. فعلي يقول على مبدأ ما يأتي المحذور، بس عليكم يأتي المحذور. يقول ويشهد لما ذكرنا من كون المستعمل فيه واحدا في مورد الوجوب والندب، وانما يجي التقسيم الى الوجوب والندب لاحقا بعد الاستعمال. هاي الحكاية اللي انهينا بها الدرس السابق ان الوجوب والاستعمال يكون لاحق بعد الاستعمال في المعنى المراد. اخر فقرة انتهى بها الدرس السابق. شوف فاذا الوجوب والندب مو يلحق صيغة الامر حين الاستعمال، وانما بعد الاستعمال. يعني لا تستعمل لا في هذا ولا في هذا، تستعمل في المطلق مالكم، وبعد الاستعمال في المطلق ينظم حكم العقل. العقل يجي يشوف اكو قرينة على الترخيص بالترك، اذا اكو يقول شاني ما الزمكم بالاندعاء، ماكو قرينة يقول الزمكم بالاندعاء، فمرحلة تقسيم الوجوب والندب بعد الاستعمال، والا حين الاستعمال يقول هي للندب والوجوب على حد سواء. فلذلك يقول من يجمع سياق واحد ما بي محذور عليه، لان انا اقول هي لا تستعمل في هذا ولا في هذا، وانما يتم محذور عليكم اللي انت تخصصوها انها للوجوب او انها للندب، فشون جمعوا سياق واحد بعضها وجوبي بعضها استحبابي، هذا خلاف وحدة السياق. ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة لنفس الصيغة، يعني مو من لواحق الاستعمال، لكان ذلك وهو ضم وجوبات ومندوبات في سياق واحد من باب استعمال اللفظ في اكثر من معنى التزاما بوحدة السياق. ولا انت ما تلتزم بوحدة السياق، لا اقول هو سياق واحد واحد، هذا احمله على الوجوب، هذا احمله على الاستحباب، هذا احمله على المطلق، لكن لا هذا مخالف للذوق العربي والسياق اللغة العربية، او تعويله بارادة الطلب البعيد ارادته من مساق العزف انه تجوز على سبيل الله. الاخر التنبيهات، التنبيه الاول قال ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب، هذا ايضا خلاف. من يقول يا ابن رسول الله شخص مثلا توضى واثناء الوضوء احدث مثلا، قال يعيد، مش تفتهم من اخر، قلنا افتهم وجوب الاعادة، هذا فعل مضارع، شلون افاد الوجوب؟ يقول بل الجملة الخبرية الدالة في الجواب واقعة في الجواب تدل على الوجوب، هذا عنوان التنبيه الاول. قال اعلم ان الجملة الخبرية في مقام انشاء الطلب، الامام عليه السلام اللي انا عبرت عنه في مقام الجواب، يقول له يا ابن رسول الله فلان فلان كذا فعل، يقول له يعيد، ففي مقامه في مقام انشاء الطلب الاعادة الامام عليه السلام، مو كل فعل مضارع يدل على الوجوب، وانما ما كان في مقام انشاء الطلب. يقول شأنها شأن صيغة تفعل في ظهورها في الوجوب، كما اشرنا لسابقا عندما قلنا من تحدثنا عن صيغة الامر قلنا صيغة تفعل وما شابهها، وما شابهها شنو يعني؟ كل ما دل على الوجوب من الصيغ، وهذه من الصيغ التي دلت على الوجوب. يقول والجملة الخبرية مثل قول المعصومة عليه السلام يغتسل يتوضا يصلي بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجو نحو ذلك، يا رسول الله شخص ظن ان القبلة من هنا فصلى ثم تبين انها في الاتجاه المعاكس، قال لي يعيد. فما دام الامام وان فعل مضارع جملة خبرية في مقام انشاء الطلب فعندئذ يكون مفيدا للعام. والسر في ذلك يقول ان المناط في الجميع واحد، يعني منشأ الاستظهار بالوجوب ما هو المنشأ؟ يقول نفس المنشأ لبصيغة افعل ونفس المنشأ لمادة الامر. فانه اذا ثبت البعث من المولى، والامام احمد نقول هنا في مقام انشاء الطلب والبعث، ها باي مظهر كان، سواء بصيغة افعل او بجملة خبرية وباي لفظ كان او باي مظهر كان يمكن او لا، فانه اذا ثبت البعث من المولى باي مظهر كان، باعتبار ان الالفاظ تظهر وتبرز المعاني، وباي لفظ كان، فلا بد ان يتبعه حكم العقل بلزوم، بل ربما يقال يقول اكثر من ذلك، نترقى ان دلالة الجملة الخبرية على الوجوب اكد من دلالة صيغة افعل. الامام قال له يعيد، يقول هاي ابلغ واكد في الدلالة على وجوب العادة من ان يقول له اعد الصلاة. لا يقول هاي ابلغ. وجه الابلغية شنو؟ يبينها، يقول لانها في الحقيقة يعيد جملة خبرية مو انشائية، فالانشاء من يقول له اعد الصلاة انشاء، ما ادري انك اقترح تمتثل ما تمتثل، لما نطق جملة خبرية كأني أخذت مسلما أني أمرتك بالإعادة وقد امتثلت الإعادة، فأنا دا أخبر عن امتثالك بالإعادة، تكون أبلغ، يعني مو بس أخذت الوجوب عليك وإنما لا أخذت أنك امتثلت الوجوب، فأنا دا أخبر عن امتثالك للوجوب. يقول من هاي وجه لها كبير بالدلالة، يقول لأنها في الحقيقة إخبار عن تحقق الفعل بالدعاء، يصادف الشيء يعني مثلا شلون من قبيل تقول معنى مثلا، وإن كان يعني كتمثيل لها أشرد بهم من خلفهم الآية، يعني أضربهم ضربة مثلا، ذاك من يما ينهزم الأخير، فشوف الإمام يعطي معنى متأخر حتى يأخذ مسلما أن المعنى المتقدم هو متحقق. الامام بالجملة الخبرية يخبر عن انك اعدت الصلاة، واذا اكيد كأنه التمثيل وجوب اعادة الصلاة وقد امتثلت، يعني من هالقبيلة. يقول لانها في الحقيقة اخبار عن تحقق الفعل بالدعاء ان وقوع الامتثال من المكلف مفروغ عن، كأنه قد فهم الوجوب وامتثله، والامام بيخبر عن امتثاله للوجوب هكذا. قال التنبيه الثاني ظهور الامر بعد الحظر او توهمه، يعني بعد توهم الحظر، هذا مطلبه عندما مثلا كما يذكر في المثال انه تروح للطبيب تقول لك، تقول له مثلا لو زيتين عندي كذا، يقول لك ما يبارد لك اشرب، هناك ورا مدة فحصل شاف لو زيتين مالتك جيدة، يقول لك اشرب الماء، اشرب هنا اخو صيغة افعل، ولا افترض ان الطبيب له جهة مولوية، هذا الشرط المال العالي الى الداني متحقق، هذا هم صيغة افعل تدل على الوجوب، يجب علي ان اشرب الماء مو غير على بنائكم تقوم صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، والان الطبيب بيقول لي اشرب الماء، ها فشلون تدل على الوجوب؟ يقول هذا بحث جيد، ها لا نفترض من العالي، قلنا هذا خلنا نفترضه موجود، لا خلنا نفترض من الاب للابن له جهة مولوية، له جهة مولوية، والاب قال له بابا لا تطلع بعد للشارع، هناك ورا مدة قال له سأطلع للشارع، تفتهم من هذا تفعل، تفتهم من الوجوب، لا وجدانك شي يقول، انا افهم ترخيص يعني انه منه فوق ذلك المنع الذي كان عليك الان زال، مو نفتهم اكثر من هذا؟ لا، فتحتاج الى فلسفه اذا، لانك الان اسست ان صيغه تفعل ظاهره في الوجوب، وهاي صيغه تفعل، تقول لي اطلع للشارع، يعني اطلع هاي صيغه تفعل، ليش ما دلت على الوجوب؟ تحتاج الى تحتاج الى تفلسف اذا، شيء من يعني كون الفلسفه للفكره، فالتنبيه الثاني معقول اذا لفلسفة هذه الفكرة. ايه فالان باشرون بالضبط شواهد بالقرآن. ايه شواهد كثيرة بالقرآن. يقول ظهور الامر بعد الحظر او توهمه. يعني اما بعد الحظر الفعلي الموجود او بعد توهمه. يعني كنت متوهما للحظر بناءك انك ممنوع من الخروج مثلا، ممنوع من اكل، فيجي يقول لك لا اكل، فانت كنت متوهم للحظر فلا. يقول قد يقع انشاء الامر مو ابتداء لا، وانما بعد تقدم الحظر اي المنع، او عند توهم الحظر، كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ثم قال له اشرب الماء، او قال ذلك عندما يتوهم المريض انه ممنوع منه ومحظور عليه شربه. زين. وقد اختلف الاصوليون، هاي من تطبيقاتها طبعا بالفقه كثيرة باللغة ان شاء الله، ما ادري بعضكم درس وبعضكم كذا، فالدليل شيء غريب عند الشهيد باللمعة، يقول ويستحب لبس النعل العربية في الصلاة. عجيب هذا، هاي غريبة، يستحب شنو؟ فلا اقل نكتفي منك ان تقول لنا يجوز، اما تسويها مستحب ما معقولة. خلينا منشأ هذا التوهم، هذا كل من جاوبكم عليه، لان سؤال يصلح للامتحان. اي هذا السؤال يصلح للامتحان، بس ما يخالف بعد بدينا به، هذا بدينا به، لان هذا الشخص اللي اجت على الامام قال له ابن رسول الله النعل العربية مثلا انا ما اصلي بيها، فرضا من هالقبيل نص الرواية ما شايف ما اصلي بيها كذا، قال له البس النعل العربية. شوف هذا امر في مقام توهم الحظر، ذاك كان يتوهم المنع عن لبس النعل العربية في الصلاة، فالامام من قال له البس النعل العربية مو اكثر من تدل على ان هذا الحظر اللي انت متوهمه، لا ترى هذا يشير من بالك ماكو هيك حظر. فايش الشهيد لما قرأ البس النعل العربية، لان صيغة افعل تدل على الوجوب لو على الاستحباب، وجوب هو قدر متيقن ماكو، ما حد يقول بالوجوب، فاذا انت تدل على الاستحباب فكتب يستحب له. لا هو هي على ما بنقول ما استفق طبعا، واجل عقلية جبارة الشهيد الاول والثاني. ها بس احنا نكشخ بهالحكي كيف رسمه رسول مظفر؟ قبل 500-600 سنة الشهيد ما كان عنده رسول مظفر ولا مثل ورا المطالب الاصولية ومنقحة بالشكل الموجود امامنا. فشاهدنا ان المحقق قرأ رواية الشهيد البس النعل العربية فصلا، من البس هي خصيصة تفعل لو وجوب لو استحفظ، وجوب ما معقولة، قام الاجماع على خلاف ذلك، فمن على الاستحباب كتب يستحب، بينما بالالتفات الى هالمطلب انه هذا امر جاي في مقام التوهم الحظر، وفي مثله لا يفيد سوى اكثر من رفع هذا الحظر، لا يدل على ازيد من ذلك. من جبت يستحب للسنة على العربية؟
قرينة
لا ماكو ماكو، هو هذا دليل،
وإلا
أحد يقبل وجدانه يستحب للسنة على العربية في الصلاة؟ يستحب يعني أفضل ما تصلي حافية؟ اكو وجدان يقبل بذلك؟
ودليل على يجوز اكثر شيء
لا، هذا دليل، دليل على انه مثلا البس النعل العربية اذا مو الوجوب من الاستحباب. ايه هو الحكي هل هو صحيح او لا، مجرد هو فتح اذهانكم الى تطبيق المطالب الاصولية مثلا في الفقه حتى تتنمع لكم هل هذا الرابط بينه، والا ندرس الاصول واحد ثم نأتي للفقه ننسى القواعد التي أخذناها في الأصول، فشون تتنمى عندك ملكة الاستنباط والاستدلال؟ طبعا بيش تطبيقه. يقول وقد اختلف الأصوليون في مثل ثم قال قلب أنه ممنوع أنه محظور عليه، يعني محظور ليش اختصار؟ بعدنا بخط الطائر نمشي. ينفعي ايضا اختطار. يقول وقد اختلف الاصوليون في مثل هذا الامر، انه هل هو ظاهر في الوجوب او ظاهر في الاباحة او الترخيص فقط، اي رفع المنع فقط من دون التعرض. خلصت المساء عندي. ها قلت كافي شو ما قد المسجد جيبوا لنا مسجلة بتقدر حتى يصير عندنا علم. لا هذا تعاون في الادب.